بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشوكاني رحمه الله أحمد بن محمد بن علي: باب الحيض. قال: وأصله السيلان، وفي العرف سيلان دم المرأة في وقت مخصوص. والحيض له أسماء في اللغة أوصلها بعضهم إلى 10 أسماء، من حيث المعنى اللغوي جمعها بعضهم في قوله: حيض، نفاس، دراس، طمس، إعصار، ضحك، عراك، فراك، طمث، إكبار. هذه كلها من أسماء الحيض: حيض، نفاس، دراس، طمس، إعصار، ضحك، عراك، فراك، طمث، إكبار. قال: اعلم أنه لم يأتي عن الشارع في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. وهذا هو الصحيح من أقوال الفقهاء، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره صديق حسن خان ومن المعاصرين العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد الرحمن السعدي وشيخنا الإمام الوادعي، أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، والتحديد بعدد من الأيام يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل على ذلك، فقد يزيد وقد ينقص. وإن كان الأغلب في النساء أن يكون لهن وقتا معينا أو عدد معين من الأيام، لكن هذا لا يلزم أن هذا هو أقل وأن هذا هو أكثر. كما أن أهل العلم يقولون لا حد لأكبر الحيض ولا لأصغره. المسألة الأولى في أكثر الحيض وأقل الحيض، والمسألة الثانية في أكبر الحيض وأصغر الحيض. ومعنى ذلك: هل هناك سن معين يبدأ فيه الحيض لا يجوز أن يتقدم عليه ولا أن يتأخر عند المرأة؟ وهل هناك سن معين ينقطع فيه الحيض لا يمكن أن يزيد عليه؟ ليس هناك دليل على هذا التحديد، وهذا قول الشافعي ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم ومن تقدم ذكرهم في باب أقل الحيض وأكثره. فقد تحيض المرأة في 15، وقد تحيض قبل ذلك، وقد تحيض بعد ذلك، وقد ينقطع حيضها في 50، وقد ينقطع في 60، وهكذا قد يزيد وقد ينقص. فإذا لا دليل على التحديد. قال: حتى يعمل به لضعف جميع ما ورد. وقد قيل في أقله 3 وأكثره 10، وبعضهم أوصله إلى 15، ولا دليل على هذا التعيين. وكذلك لم يأتي في تقدير الطهر شيء، وقد قيل 10 أيام وقيل 15، فلما لم يقم دليل على التقدير فيهما بل ثبت اعتبار العادة والقرائن فتعين الرجوع إليهما. والمرأة قد يكون عندها عادة مستمرة، وقد تكون عندها قرائن. قال: فذات العادة المتقررة تعمل عليها، تعودت في كل حيضها أنها تحيض 6 أيام فتعمل بهذا، أو 7 أيام أو 5 أيام أو 8 أيام. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ولتغتسل ولتستثفر ثم تصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وقد نبه أحمد شاكر رحمه الله أن لفظة قدرهن من الشهر أن هذه الزيادة عند ابن ماجة فقط، أن هذه الزيادة إنما هي عند ابن ماجة فقط، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال وحديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة، فقال تجلس أيام أقرائها. وهذه أدل على أن من النساء من تكون لهن عادة مستمرة متقررة، تجلس أيام أقرائها. رواه النسائي وصححه الألباني رحمه الله. وهذه في قوله مستحاضة وقوله تجلس في أيام أقرائها هي التي لا تميز، جاءتها الاستحاضة واستمر معها الدم، ولكنها لم تميز بين دم الحيض والاستحاضة، فهذه ترجع إلى العادة التي كانت عليها. قال وغيرها التي لا عادة لها كالمبتدئة والملتبسة العادة، يعني شهر 7 أيام وشهر 6 أيام وشهر تتقدم وشهر تتأخر، ثم جاءها الاستحاضة ولم يتميز الحيض من الاستحاضة. قال ترجع إلى القرائن التي تظهر من لون الدم. إذن فالمستحاضة التي أتيها الاستحاضة إما أن يكون عندها عادة مستمرة وإما أن ترجع إلى القرائن. قال فدم الحيض يتميز عن غيره لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف. قوله يعرف أي من عرف، أي له رائحة تعرفها النساء، يعرف بالكسر، وجاء بالفتح يعرف أي بمعنى تعرفه النساء معروف. فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، وأيضا أخرجه أحمد، وجاء عن عائشة بنحو هذا. وهذا كله في المستحاضة التي يأتيها الحيض ثم يحصل لها استحاضة، كيف تصنع إن كان لها عادة مستمرة فتعمل بعادتها، في وقت العادة تترك الصلاة والصيام، إذا انتهى وقت الدورة العادة المعتادة تعود إلى صلاتها وصيامها. والحالة الثانية ليس لها عادة متقررة ومستمرة لكنها تستطيع التمييز من نوع الدم، وكما ذكر هنا في الحديث أن الدم دم الحيض أسود له رائحة منتنة أو كريهة. وقد ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع فروقا بين الحيض والاستحاضة، ذكر 4 فروق بين الحيض والاستحاضة. الفرق الأول أن دم الحيض دم أسود ودم الاستحاضة أحمر. الثاني أن دم الحيض ثخين غليظ ودم الاستحاضة رقيق، وهذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث أن دم الحيض منتن كريه، ودم الاستحاضة ليس بمنتن ولا كريه لأنه عبارة عن عرق انفجر، عرق عادي انفجر. الرابع دم الحيض لا يتجمد، والاستحاضة يتجمد، هكذا قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قال: فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض الموصوف، ومستحاضة وهي التي لا ينقطع عنها الدم إذا رأت غيره. والفرق بين المستحاضة والحائض أن الحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، والمستحاضة يجب عليها أن تصلي وأن تصوم إذا جاء وقت الصيام. ولهذا من سبب الجهل الكثير من الناس ربما تترك المرأة الصلاة والصيام شهرا وهي مستحاضة وليست بحائض. قال: والمستحاضة هي كالطاهرة في الأحكام وتغسل أثر الدم، هذا عند الجماهير يعني حتى وإن كانت طاهرة لكن هذا الدم تغسله، وتتوضأ لكل صلاة، لأنها كالذي يصاب بمرض سلس البول يحتاج إلى الوضوء قبل كل صلاة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، وهو الذي يسميه الناس اليوم بالنزيف، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري، وللجماعة معناه، زاد الترمذي: وتوضئي لكل صلاة. وزيادة وتوضئي لكل صلاة صححها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. جاء في صحيح مسلم عن أم حبيبة أنها كانت تغتسل لكل صلاة، وفرق بين الوضوء والغسل الذي تقدم. توضئي لكل صلاة عند الترمذي عن فاطمة بنت أبي حبيش في حديث عائشة. في مسلم عن أم حبيبة كانت تستحاض أيضا وتغتسل لكل صلاة، وهذا الفعل من أم حبيبة رضي الله عنها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالغسل عند كل صلاة ليس بواجب على المستحاضة. ولم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، وإنما يلزمها الوضوء كما يلزم صاحب سلس البول. قال: وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، فليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة، وتصوم وتصلي، وإنما هذا الغسل بعد انتهاء فترة الحيض أو الفترة التي قد اعتادت أنه يأتيها فيه الحيض. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فإذن إذا كانت المرأة عندها عادة أنها تحيض من تاريخ واحد إلى تاريخ سبعة مثلا، وهي على هذا سنين من تاريخ واحد إلى تاريخ سبعة لا يتغير، ثم فجأة حصل لها نزيف، حصل لها استحاضة، واستمر معها هذا الدم ربما نصف شهر أو شهر ولا تدري كيف تصنع بالحيض، ولا تستطيع أن تفرق بين الدم متى يكون دم حيض أو دم نفاس لأنه سواء، فهذه يقال لها من تاريخ واحد إلى تاريخ سبعة اترك الصلاة والصيام، فإذا انتهى اليوم السابع اغتسلي، ثم بعد ذلك لا يضر، توضئي لكل صلاة، هذا معناه. أما إذا كان الدم يختلف فأيام السبعة هذه لونه أسود، بعد السابع تغير، تعمل بالتمييز. طيب، وإذا تغير في اليوم السادس خلاص معناه انتهى الحيض، إنما تعمل أو تترك الصلاة قدر أيام حيضتها إن لم يكن هناك تمييز. فإن كان هناك تمييز فتعمل بالتمييز، تفريق بين دم الحيض ودم النفاس.